الذهبية وغير ذلك.
كيف حلت؟
قراءة
النافلة في الليل ولا في النهار؟
في الليل.
في الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة كان تارة يجهر وتارة يسر. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. فإذا له الخيار إن شاء أسر وإن شاء جهر. لكن قد يكون الاعتدال بين السر والجهر هو الأفضل للحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه ليلة فلما أصبحوا عنده قال لأبي بكر نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل
هذه 18,000 دينار وعملت لدى شخص آخر طبعا هو يشتغل موظف ربحت 2000 مثلا الزكاة على 12,000 ولا على 2000
الزكاة يا أخي على المال الذي حال عليه الحول وليس على ثمن المبيع الذي هو هنا السيارة
السيارة حتى تعمل
أنا عارف يا أخي هل فهمت علي؟
نعم
ماذا فهمت علي؟
فهمت عليك أن الحول حالة
لا أنا ما قلت الحول حالة قلت إذا حال الحول أهلا
حال الحول على 10,000
يا أخي متى حال الحول اليوم بعنا السيارة متى يحول الحول
ما بيعت ما
زالت تعمل طيب أنت عم تسأل عن ثمن السيارة ولا عن تحصيلها
أنا أسأل عن النساء الكم الزكاة على الكم يعني على 10,000 ولا على مدخ فقط يعني هي السيارة ثمنها 10,000
طيب
عامل عليها شخص آخر غيري
أنا
يعني ليست هي تكسب
الفرصة نعم
عندما حال الحول وجدت أنها ربحت صافي 2000 دينار
هل 2000 دينار حال عليهم الحول؟
حال الحول علي
كيف؟
لأنا يعني هو جاء
يا أخي بارك الله فيك ما تطول علي المشوار وتضيع علي الوقت بدون مؤاخذة أنت ريح بالك أجب عن السؤال ربحت في آخر السنة 2000 دينار
نعم
أما إلا كال 2000 دينار هل عليهم الحول؟
هل عليهم الحول؟
هذا كلام مش منطقي الله يهديك.
وانا بدي اخذ يعني الزكاة على قيمة السيارة
زائد لا تعيد كلامك. الله يهديك، اليوم عملنا حساب ربحنا 2000 دينار. انت حال عليهم الحول هذول 2000 دينار. انت ما تعرف شو معنى حولان الحول. معنى حولان الحول 2000 دينار اخذناهم حطيناهم بخزانة. ومر عليهم الحول سنة كاملة. لآخر السنة بتطالع الزكاة وين حول الحول هذا اللي بتقول انت حال الحول
يجيك هلا نحن عم نحكي صعب ولا سهل
انا بدي اطبع الزكاة رغم حال او ما حال
لا هذا مو كلام
هلا
هذا سؤال من عندك هو قال لك بيطالع الزكاة على كل حال حال عليه الحول ولا لا هذا ما بينسير طالب الصدقة انت ما بدك ان شاء الله يطلع المال كله لكن ما بيعرف يسأل ومتعب انت بقى شو سؤالك لا اتركه هو انت اسأل ما عندك نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف الحال يا شيخ
الحمد لله بخير
كيف الصحة
الله يحفظك
اسئلة زعلت جزء اطلنا بالضرب على التلفون
نعم
يا شيخ بدنا نسألك بالنسبة للأراضي
نعم الأراضي
نعم شرعا
ايوه
يعني زي أرض البوسنة هسه زي أرض فلسطين
نعم
يا ريت بس تشرح لنا ولو بإيجاز
ما في مجال للشرح بارك الله فيك الآن وقت الأسئلة سين جيم
أرض
يجوز أو لا يجوز أما الشرح اسأل عن الشريط وبتلاقي هناك التفصيل أما الآن بارك الله فيك وقت سؤال وجواب يمكن لاحظت أنه في الخط دائما مشغول فهلا ما في مجال نعمل لك محاضرة مشان إجابة عن سؤال فمعذرة وإياك يا أخي
بلا أرض البوسنة
شرعا شبهة يا أخي أرض البوسنة
شو حكمها يا شيخ
الله يهديك ما لك شبهة.
يعني فيها أرض قتال أرض جهاد.
وين الجهاد اليوم والدول عم تتفرج؟ وين الجهاد؟
ما في جهاد.
الله أكبر. أبو عدنان
ثمن واحد شرى سيارة بيشتغل عليها.
أي نعم.
شراها ب 20,000 دينار.
أي نعم.
وهي بتشتغل.
أي والله.
هل هي 20 بعد ما مر سنة كاملة على شرائها وهي عندها طعم، هل عليها زكاة يقع ولا ما تنتج؟
شو المكنتة بالنسبة اللي عنده معمل إنشارة أو نجارة أو حدادة أو ما شابه ذلك عليها؟
لا
وهي متى؟ وهي متى؟ نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني.
هو الألباني معك.
سيدي احنا اليوم جينا لحضرتكم بس طلبتوا منا نتصل بعد العشاء.
اي نعم. أنا
اسمي عزام التميمي.
أهلا.
وكان في جائت أنا مقيم في لندن.
نعم.
بعض الإخوة كلفونا في استفتائكم في قضية.
نعم.
ألا وهي قضية هل يجوز في دولة تقول أنها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، هل يجوز أن تؤسس هيئة أو منظمة أو جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان أو للكشف عن المظالم التي تحدث؟
ليش الدولة التي تحكم بالشرع ما فيها ما يغنيها عن هذا التأليف أو التشكيل؟
يبدو أن هذا هو الواقع.
إيه ما ندري. اللي بيحكم بالشرع يغني عن كل هذه التنظيمات التي تتبناها دول الكفر، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والدفاع عن الحرية وما شابه ذلك. هذا كله ضمنه الإسلام منذ أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك دولة تحكم بالإسلام كما تقول، وقد تكون مقصرة في جانب أو في جوانب عديدة من هذا الإسلام، فلا يجوز لها أن تعالج المشكلة على مذهب ابن واس وهي أو وهو وداوني بالتي كانت هي الداء، فتأخذ قوانين أرضية غير سماوية وبتريد تحاول بهذه القوانين المشكلة القائمة، بل على هذه الدولة أن تعود إلى دينها ومنهاج نبيها وتحكم بما أنزل الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما تبني أنظمة جديدة فهذا يصدق فيهم ما قاله الله عز وجل في اليهود أعداء المسلمين اليوم وفي كل يوم، أتستبدلون الذي هو خير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يجوز للمسلم أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع.
إذا سمحتم لنا لتوضيح الموضوع أكثر، القضية تتعلق بما لابد أنكم سمعتم عنه مؤخرا من تأسيس لجنة اسمها لجنة الدفاع عن الحقوق.
يا أخي أعطيتك الجواب بارك الله فيك. الإسلام فيه الدفاع عن كل مظلوم حتى لو كان ملحدا، ما في حاجة أبدا لمثل هذه التنظيمات. وإنما إذا كان هناك ناس غيورون فعلا، عليهم أن يطالبوا الحاكم بأن يطبق الحكم الإسلامي. قال جاي من لندن وصوفين
قابلني العصر فقلت له ماذا بقى؟ جاي من ماذا بقى؟
ماذا؟
فقلت له تقص الطبقة من هاته.
نعم. لا هو جاء في النهار أيضا، قال يريد لقاء.
جاء ظهرا ثم قابلنا في المسجد.
نعم. واضح أبو عدنان؟ واضح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انقطع الخط فجأة يعبروا بقدمه.
خير ان شاء الله. اما اكتفيت بالجواب؟
لا الحقيقة في نقطة الاخرى انه اذا كان هذا الحكم الذي من المفروض انه يطبق شرع الله مقصر في تطبيق شرع الله وهناك مظالم ثابتة.
ايه.
ففي هذه الحالة
إيه؟
ما هو واجب المسلمين كأفراد وكجماعات؟
يعني هل تحل المشكلة بارك الله فيك في إقامة دولة داخل دولة؟
لا ليس هذا المقصود وإنما هو المقصود.
أنا ما أسألك هذا هو المقصود، لكن ستكون العاقبة هكذا أن قيام حكم في حكم، وهذا أمر مستحيل، وهذا يترتب منه مفاسد خطيرة وخطيرة جدا. الشرع الإسلامي حينما أمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن منكر وضع له قواعد ونظمة، فلا يجوز لطائف من الناس أن يستقلوا بالتشريع. وأنا أضرب لك مثلا، أقيمت هذه اللجنة فجاء إنسان يتظلم، من الذي يحكم في ظلامة هذا الإنسان وفي دعوة؟ من الذي ينظر؟ هل هناك هيئة قائمة وقضاء شرعي ليحكم، ولا ينبغي إقامة هيئة جديدة؟
لا حسب ما تقول هذه اللجنة هم يريدون أن يتعاونوا مع القائمين في الحكم حتى يزيلوا معا هذه المظالم.
إيه، فالتعاون ما بيكون بتحقيق إقامة لجنة ليس يرضى القائمون الأولون بها، وإنما أن يكتبوا أن يوجه الأنظار أن هناك مشكلة فنرجو النظر فيها إلى آخره، وهكذا ينبغي أن تعالج القضايا، وإلا فسدت الأرض ومن عليها. كل دولة لا يمكن إلا يكون في هناك نظام مرتبط كل دائرة مع الأخرى حتى يعود إلى الرأس الأول وهو الحاكم الأول. أما ناس يقوموا منبثقين مندفعين من أنفسهم فهذا لا نراه يجيده الشرع أبدا، هذا من باب الخروج الذي اتفق عليه العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم حتى ولو كان ظالما، حتى جاء في صحيح مسلم يجب إطاعة الحاكم حتى لو أخذ مالك وجلد وهرك، لكن هذا ليس معناه أننا نرضى بالظلم، وإنما نتوسط لرفع الظلم بقدر ما نستطيع، وليس بالعصيان الذي قد يسمى في لغة العصر الحاضر بالعصيان المدني. لا، هذا ما ينبغي أبدا، إنما كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا لعله فيه كفاية إن شاء الله لتأخذ جواب ما سألت، وإلا فالبحث هذا يحتاج الحقيقة إلى محاضرات بل إلى تأليف رسالات.
لهذا السبب كنا نرغب في مقابلتكم.
وماذا نفعل يا أخي؟
عندنا البيانات، كنت فقط نريد أن نعرض عليكم نصوص البيانات التي صدرت عن هذه اللجنة حتى يكون الوضع واضح. يعني
يا أخي بارك الله فيك، أنا كما يقال لولا الإسلام لقلت لا ناقتي فيها ولا جملي، لكن المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم، فاللجنة هذه ستقام هناك وأنا أعيش هنا، ولكن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة إلى آخر الحديث. فنحن ننصح أن لا تقوم أي لجنة إلا بموافقة الإدارة العليا في تلك الدولة، وإلا ظهر الفساد في البر والبحر.
إذا كانت تلك الإدارة ظالمة فلن تسمح بقيام أي لجنة.
يا أخي، وإذا كانت اللجنة تريد أن تخرج على تلك الدائرة الظالمة، هل هذا هو الحل بارك الله فيك؟ هذا هو معناه الخروج، والخروج تترتب منه سفك الدماء من الطرفين، ونسأل الله السلامة.
نرجو ألا يكون المقصود الخروج،
القضية ليس بالرجاء والآمال وإنما هو بالسعي والأخذ بأسباب الرجاء.
ألا يمكن أن يعتبر هذا التشكيل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
بارك الله فيك. البحث قلت لك يحتاج إلى رسائل ومؤلفات، والآن ليس مجال الإطالة، وكل ما خطر في بالك سؤال نحن نجيبك ونعمل محاضرة أيضا. أردت
ونرجو أنه تكرمنا بكتابة، إذا تيسر لكم أنت تكرمنا بكتابة شيء في هذا الأمر.
والله لو كنا متفرغين، لأنك تعرف أني أنا نذرت نفسي منذ نعومة أظفاري لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت بل ولا العمر، وقد أشرفت بل دخلت في 80، لا يمكنني أن أحقق طلبة كل طالب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا معشر المسلمين جميعا متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن التعاون على المنكر. والسلام عليكم. هو كذلك طبعا اللي بيدافع الدفاع هذا الدكتور فاطمه، راح تصير فتنه كبيره في السعوديه. ها؟
الو؟
نعم.
تفضل احكي مع ابو اللي فات ولا
احكي.
عليكم السلام. اهلا.
اهلا.
نعم.
شيخ.
اهلا.
الصحة.
الحمد لله بخير.
نحن لديون يا شيخ.
نعم.
نحن لديون.
لديون.
نعم.
اهلا وسهلا.
خرجنا مهاجرون.
الله يتقبل هجرتكم.
امين. في سؤال.
تفضل.
طبعا بعد الفترة دي رسوم الهجرة، يعني الشاب اذا اراد ان يخرج فاهله يعني امه تبكي ولا تاكل وتقول منها ليست راضيه عنه، فهل يلزم ان يعني يستاذن ابويه ام يخرج اذا كان حكم الوجود؟
هذا يختلف بارك الله فيك باختلاف الباعث على الهجره. فاذا كان الباعث على الهجره هو لان المهاجر لا يستطيع ان يقوم بشعائر دينه حيث يسكن من وطنه، ويجوز الهجرة ولو لم يأذن بذلك الوالد أو الوالدان. واضح الجواب؟
واضح. نعم. لكن الحال في ليبيا أنه لا يستطيع أن يقيم
هنا. ما يهمني هذا، أنا لست ليبيا ولا دخلتها يوما ولا أدري ما يقع هناك، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها. المهم أنت سألت وأنا أجبتك بوضوح تام. التطبيق إنما هو بالنسبة للمكلف وليس بالنسبة للمفتي. المفتي يجيب على قدر السؤال.
يعني يا شيخ لن تقول أنه إذا استطاع أن يقيم دينه وهنا يعني يستأذن أهله وإن لم يستطيع فإن أذن له طيب ولم يأذن يخرج.
أي نعم.
بارك الله فيك.
وفي كبارة.
يا أخي ودنا سرقة يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
كيف حالك معي؟
الله يحفظك. أهلا.
يا شيخ مثل الدولار مثل العملة.
كيف؟
العملة. بعد حكم بتحريم بيع الدولار.
مش الدولار، العملة كلها المتاجرة بها لا يجوز.
دولار أو غيره؟
أي نعم.
ماشي. فهل يجوز الضرورة فقط أو كون التجارة أو غيرها من الأشياء
الضرورية؟ لا، المتاجرة لا تجوز، أما الضرورة فلا أحكام. واضح؟
لا أقصد التجارة بالعملة يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك، أنا بقول لك التجارة بالعملة الورقية لا يجوز، أما للضرورة فيجوز.
ماشي. بارك الله فيك يا شيخ.
وفي كبارة.
مثلا الثمر للعلم يا شيخ.
الثمر للعلم؟
نعم.
إذا كان لا يضيع ما هو أوجب من العلم فهو جاهل.
نعم.
واضح؟
واضح يا شيخ.
أيوه.
مثلا وضع الأذنين، وضع الإصبعين على الأذنين في الأذان.
نعم.
أي الإصبعين يوضع على الأذنين في الأذان؟
لا أعلم.
لا تعلم؟
لا.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفي كبارك.
يا شيخ يسمع.
نعم.
نسيت أن أقول أحبك الله.
أحبك الله. الذي أحببتني له. السلام عليكم.
السلام
الله. وين؟ الله المستعان، الله المستعان. حارس المسلمين حالي وحالها. الله. الله.
أتأثر العقيد الخلافي من يومين القرار
إيه؟
بتبنيه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية للسارق والزاني.
الله
أكبر. وأن هذا القرار لا رجعة فيه.
ما يرجع له الإنسان. نعم. نعم. موجود.
وهل بيحكي معي؟
اي نعم.
اريد اسألك معك اخ من اليمن نقرا عشان عندي سؤال ونسألك.
تفضل.
اي هو طب عندك حالك يا شيخ طيب؟
طيبك الله الحمد لله بخير.
هل يجوز يا شيخ طلب العلم عند غير اهل السنه والجماعه مع العلم ان الذين سيطلب عندهم العلم يعتقدون بهم ويتمسحون بهم وإذا ماتوا بنى لهم قبور وجعلوا مندادا من دون الله عز وجل حيث أنهم يتبخون لهم؟
هو أولا لا يجد غيرهم ليتعلم منهم،
هم بصراحة عندهم يعني الجنون بأكملها.
الله يهديك. أجب عن السؤال. أجب عن السؤال.
طيب طيب.
وأعيد عليك السؤال كان أنت تخسرني سؤال. أقول لك هذا الذي يريد أن يدرس عند هؤلاء الذين وصفتهم بأنهم قبوريون لا يجد من أهل السنة من العلماء أن يدرس عندهم؟ لا يجد أو يجد؟
يجد.
إذن لا يجوز.
بس لو رأى أن
إذن لا يجوز.
مثلا
أهل السنة والجماعة ولله الحمد في كثير من المناطق اليمن كالشيخ مقبل وغيره من المشايخ الحمد لله، بس لكن مثلا رأى هذا الطالب أنه سيملك نفسه وسيأخذ منهم بعض الفنون كمادة الأصول على سبيل المثال علم الأصول. ما يدري لعله يأخذ منهم أصولا ليست على الكتاب والسنة، ما يدريه. يا شيخ الله يهديك أنت تضيع وقتي. أنا أسألك سؤالا فيصدق عليك قول الشاعر قديما: سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. لماذا أنت لا تجيبني عن سؤالي؟
نعم.
إيش نعم نعم؟ بتلي نعم وبتنعم بعدين تشهد عني. سامحك الله في الدنيا والأخرى،
لا
لكن الوقت هذا عزيز علينا لا سيما وهناك من ينتظر دوره في السؤال. أنا بقول قولك بأنه هو يأخذ منهم بعض العلوم التي ليس فيها مخالفة، ما يدريه لعله يقدم له قاعدة. مثلا يقولون له مثلا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، فما يدري أن هذا قول صواب ولا خطأ، وهو ذهب إليهم ليدرس علم أصول الفقه. أو قد يقولون له لا يجوز تخصيص القرآن بالسنة، وهذا موجود في بعض المذاهب المتبعة اليوم، فما يدريه بصواب من الخطأ. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون أتباعهم من مجالسة المبتدعة، فكيف لا يحذرونهم من تلقي العلم عنهم؟ مستأنسين
هي حتى كل اللي يخرجون من السعودية ومعهم سندات ثانوية ظاهرة من دخول الجامعة، ولكن تقديراتهم ضعيفة بعض الشيء، فيعملون تزيير تقدير تاع
السنة. خلاص انتهى انتهى. المسلم لا يجوّر، والمسلم لا ينطلق من القاعدة اليهودية الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة. هو يطلب العلم لوجه الله، إذا كان لوجه الله فلا يقام طلب العلم لوجه الله على مخالفة شريعة الله. وإن كان في الأصل هو لا يبتغي العلم لوجه الله، فمن طلب العلم لغير وجه الله لم يوفق الله عز وجل ولم يكن مرضيا عنه بل كان عاصيا. لا يجوز التزوير.
لما رأينا أن ذلك غش، لكن عندهم فتوى لا أدري من أين، لأنه يجوز.
ما يهمني على أسمع فتاوى. في فتاوى اليوم تبيح الربا، هل سمعت بها؟ ماذا نفع بها؟ المهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا الله ماذا عندكم؟
في السؤال كنت داخل كنا نسيت النظام الداخلي لجمعية الكتاب والسنة.
ايه
هو للأسف كثير من المحصولين بدهم يذكروا أموال يعني يخرجوا يتبرعوا للجمعية، أن هذه الجمعية تقوم على الاهتمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
أي نعم.
فهل يجوز أنه يخرج تبرع من الزكاة يعني من مخصصات الزكاة للهلاك؟
لا ما يجوز. الزكاة كما لا يخفاك لها مصارفها المنصوص عليها في القرآن الكريم، وليس من تلك المصارف التشييع على طلب العلم. وإن كان اليوم يوجد بعض المعاصرين أو المخفين يوسعون مصرفا من مصارف الزكاة المذكورة، وهي قوله تعالى وفي سبيل الله، لكنهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري أنهم بهذه التوسعة يعطلون النص القرآني الكريم، خاصة وقد ابتدأ بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لو لم تكن أداة الحصر هذه منصوصا عليها في الآية، وكانت الآية الصدقة للفقراء، وكانت كافية في نظام سوقها لهذه الأصناف الثمانية كافيا لبيان أن قوله فيها وفي سبيل الله لا تعني كل مشاريع الخيرية، وأن كان ذلك يتنافى مع البلاغة القرآنية. فكيف وقد صدرت في أداة الحصر، كيف ولم يقل بذلك أحد من علماء السلف سواء كانوا من المفسرين أو كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء المعروفين؟ لذلك فنحن نعتبر التوسع في تفسير سبيل الله في هذه الآية أكثر من المعنى المتبادل للذهن وهو الجهاد في سبيل الله زائد الإحجاج إلى بيت الله الحرام، لأنه قد جاء في ذلك الحديث الصحيح، أما ما سوى ذلك فلا. لذلك كنا قبل ساعة من الزمن كان عندنا بعض السعوديين وبعضهم توفر لديه أموال كثيرة بمناسبة من المناسبات، وذكر أنه اختلط الأمر بين أموال الزكاة وبين الصدقات العامة. المهم نحن تحدثنا طويلا في هذا الموضوع الذي يتعلق الآن ذكره بهذه المناسبة، أننا ننصح
كل الجمعيات الخيرية أن يكون عندها صندوقات منظمات، صندوق للزكاة والآخر للصدقات في المبرات. صندوق الزكاة لا يصرف في غير ما نص الله في الآية السابقة، أما صندوق الآخر فالأمر فيه واسع جدا. وعلى هذا إن شاء الله ستقوم قائمة جمعيتكم.
في الأخوة اللي جابوه من أسرة هذه البوصلة وعنده 50 شخص، فهما أنا أريد أن أفهم من المرأة أنه بحاجة إلى شباب مسلمين يعني حتى يكونوا مشرفين بالدوام معهم.
مشتركين في الدوام؟
نعم.
دوام على ماذا؟
تطور يشرفوا على المركز، يعني ناس معارضين دخول الزيارات والتبرعات، يشرف على
ماذا تعني بارك الله فيك بالمركز؟
هو حاطين في مركز مدرسة، يعني مكان.
أيوة.
المكان اللي موجودين فيه.
نعم.
هو مسمينه مركز.
طيب ما في مانع، أنا مكان الاستضافة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يحفظك الشيخ.
أهلا وسهلا.
ولدكم الصغير يوسف الغويري.
وقلنا لك مرارا وتكرارا المعرف لا يعرف.
جيت خير من يديك.
أهلا وسهلا.
كيف
حالك؟ الله يحفظك.
في قضية يشتغلوها أهل بلعمة.
إيه.
قرية شمال الجرفة.
إيه.
يأجر قطعة الأرض بتاعه.
إيه.
بمبلغ من المال لمدة سنة.
إيه.
المستأجر ماذا يفعل بالأرض؟ ما يزرعها ويحصدها وكذا إلى آخره.
والله.
تخرج حجارتها. فأحيانا يجد المستأجر حجارة نظيفة، يعني يكون استأجر مثلا 200 دينار الدنم هذا يستخرج منه 10,000 دينار.
نعم.
وأحيانا 100 دينار وأحيانا لا يجد شيئا.
نعم.
من هذه الحجارة.
إيه.
فما حكم هذه الحجارة؟
هل كان الاتفاق على هذا التفصيل الذي ذكرته؟
أي نعم، التفصيل أنه خلاص أنا بعد ذكر قطعة وانت تحفر وجه الارض وتبحث عن الإجارة، فان وجدت وجدت، ما وجدت لا شيء عليه.
ايه الإجارة هذه جائزة، ما الفرق بين انسان يستأجر الارض الزراعية ليزرعها ثم لا يجد في نهاية الموسم لها حصيدة؟
نعم.
او بالعكس يحصد ما شاء الله الالوف المؤلفة.
نعم. اللي حصلت عندي.
نعم.
انه يعني هو اشترى حجارة في بطن الارض، يعني
كأنه اشترى. لا ما اشترى حجارة، هذا مو صحيح التعبير هذا.
آه.
هو استأجر الارض على اساس ان يحفرها وان يجد فيها حجارة لها قيمة او ليس لها قيمة، هذا امر غيبي لا يعرف. آه. ولذلك ضربت لك مثلا في الزراعة.
نعم.
والزراعة هي من حيث العادة المعتادة في الغالب تنجح، لكن مع ذلك قد تخسر، هذا هو. ولذلك فإذا كان الإيجار فيه هذا التوضيح الذي وضحته لي فلا شيء في ذلك.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا دخل الإنسان للصلاة والإمام أكمل سورة الفاتحة للصلاة الجهرية وبدأ بقراءة السورة بعدها، فهل يقرأ سورة الفاتحة؟
طبعا أنت تسأل عن الصلاة الجهرية.
نعم.
أولا، وثانيا هو لا يسكت، إنما يبدأ بالقراءة بعد الفاتحة مباشرة.
يعني شيخنا مسألة أخرى في السكوت.
لك لا يسكت.
نعم.
أنا عم أستعيد سؤال لا أفهمه حتى أجاوبه. يعني في سؤالك أن الإمام يبدأ بالقراءة بعد فراغه من الفاتحة مباشرة لا يسكت.
لا ما كان السؤال
شيخ. أظن هكذا الله يعلم.
قال الإمام لا شيخنا التحق بالصلاة وكان الإمام قد أكمل الفاتحة وبدأ بالقراءة، شرع بالقراءة السورة.
شرع جهرا.
أي جهرا نعم.
إيه لا يقرأ.
لا يقرأ. ينصت الإمام؟
ها؟
ينصت الإمام.
يسكت لقراءة الإمام.
أقول شيخنا بالنسبة للمسافة اللي توجب صلاة الجماعة والمسافة عن المسجد.
المسافة هذه أولا ليست مقدرة ب يعني أي رعاة ولا بالكيلومترات، وإنما من سمع النداء فلم يجب ولا غيره فلا صلاة له. هذا السماع ينبغي أن يكون بدون الأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة جدا، فالمقصود السماع بالأذن الطبيعي. ثم يكون أيضا الوضع كما كان في عهد الرسول عليه السلام، ليس هناك الآلات السيارات والحافرات ونحو ذلك من الضوضاء والغوغاء، كل هذه الأمور تجعل القضية رابطة للاجتهاد والتقدير، فليس هناك شيء يعني جامد يمكن أن يقال إذا كنت بعيدا مثلا كيلومتر يجب أن تجيب وإلا أكثر فلا تجيب أو أقل أو أكثر. المهم من سمع النداء اليوم ولم يكن عليه حرج في الذهاب وإيابه أولا، ثم هو يدرك الصلاة قبل أن تفوته ثانيا، فهذا هو الذي يجب عليه أن يستجيب للمؤذن. أما مسافة هكذا محددة يفهمها كل إنسان فليس كذلك.
شيخنا يعني مثلا إذا كان هو على جبل يعني على قمة أو جبل بسيط والمنزل على جبل، المسافة تكون قريبة لكن مسافة المشي تكون بعيدة.
الله يهديك، هل فهمت جوابي؟
يعني وجب عليه إذا سمع النداء.
أنا ما ربطت المسألة في مجرد السماع، ربطت بأمور منها أنه يدرك الصلاة. فأنت لما تصور أنه هو في رأس الجبل وهناك رأس جبل ثاني والصوت طبعا مسافة قريبة جدا، لكن بما ينزل يصل لسفر الجبل الأول ثم يشاهد الوادي ثم يصعد إلى الجبل الثاني، هذا يعني صورة قد تقع لكن لا يصدق عليها الكلام السابق الذي ذكرته عليه، لأنني قلت وبشفاعته. وهنا سأقول لك الكلمة النهائية، يترى ما سماعي الأذان لا حرج عليه في أن ينزل من قمة الجبل ويصعد إلى قمة الجبل؟ ستقول أنت في حرج. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ
ناصر؟ نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
أحمد الله أشكره.
لعلك بخير إن شاء الله.
الحمد لله بخير.
عافاك الله، أنا أتكلم من الإمارات.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك. إذا
أطيل عليك، شيخ عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
الشيخ بالنسبة لي الفدية الواجبة لترك واجب.
نعم.
هل هي تلحق بفدية الأذى أم بدماء الهدي؟ وما شابه ذلك؟
لا، بالفدية الأذى.
طيب فدية الأذى بالنسبة الآن لمرتكبة عليه، يعني بعض الأطفال تقوم بالتخيير وبعض الأطفال تقوم لا عليه الدم أولا ثم الصيام وإطعام 6 مساكين أو إطعام 6 مساكين.
نعم.
فبالنسبة الآن لترك الواجب هل نطبق عليه نفس الشيء؟
إذا كان فدية نعم، لكن هنا
في
لكن هنا أردت أن أقول اصبر عليه قليلا. هنا كثير من العلماء يتوسعون في فرض الفدية على الحجاج، وما يكاد أحدهم ينسى نسكا من المناسك أو يرتكب خطأ من الأخطاء غير متعمد، وإذا به بحل المشكلة بكلمة أنه عليك دم. فالدماء هذه فيها توسع غير مرضي، لأنه ليس هناك نص في الكتاب بل ولا في السنة يوجب الفدية على كل خطأ يرتكبه الحاج أو المعتمر، ففي توسع غير محمود الخلاصة. قال ينبغي الوقوف عند النص، مثلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، هذا نص في القرآن الكريم. أما هذا التوسع فهو غير مشروع. لعل هذا الجواب يوفر عليك كثيرا من الأسئلة.
بس اللي سؤالي عن قضية الآن، مثلا لو نمرت بهذا، مثلا لو أفصل عليك فريق اسمح لي، اللي قضية الآن مثلا لترك واجب كرمي الجمار على سبيل المثال.
يا أخي هذا أسأل من يقول بوجوب الفدو هنا، نحن ما نقول بهذا.
يعني أنت تقول أنه لا جريم.
أي نعم أنا قلت لك سلفا.
إذا يعني مثلا في هذه الحالة يعتبر في نقص في حج الرجل أو؟
طبعا هذا يختلف باختلاف هذا النقص الذي وقع منه. أولا هل وقع عمدا أو سهوا؟ ثانيا
الرجل،
اسمع يا أخي الله يهديك، اسمع لا تقطع كلامي. لما واحد بيقول لك أولا فأنت تنتبه أن هناك ثانيا، وإذا قال لك ثانيا فينبغي أن تنتبه أنه قد يكون هناك ثالثا، ولذلك فاصبر وما صبرك إلا بالله. وأنا أقول أولا يجب أن نعرف أن هذا الخطأ أو هذا الترك الذي وقع من هذا الحاج هل كان عن عمد أم كان عن سهو؟ فإذا كان عن عمد فهو آثم، وإن كان عن سهو فليس بآثم. لكن هذا أو ذاك إن كان بالنسبة لكل منهما لا يزال مجال الاستدراك عليهما لأداء ما قد ضيعاه فيؤمران بالأداء. أما إذا ذهب الوقت فبالنسبة للعامد فقد قضي الأمر الذي فيه تستطيعان، فلا مجال الاستدراك وحسبه الإثم والدم لا يرفع عنه الإثم. أما إن كان ساهيا أو كان جاهلا فيكفيه أن يستدرك ما فاته ولا شيء عليه. وهنا جاء قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه بين العلماء لا حرج لا حرج. الآن أنا انتهيت، فهل انتهيت أنت؟
قليل من الإيضاح يا من بارك الله فيك. عندنا مثلا في واحد من الأخوة هو ترك رمي الجمار متعمد لكن لعذر، يعني لما صعد على جسر الجمار كان في زحام شديد بحيث أنه كان في أموات وهو داس على بعض الأموات شخصية، فصابته حالة زي نوع من الهستيريا، وكان هذا في اليوم الثاني من أيام الرمي، فترك المكان ورجع طوالي على الجمار بدون أن يرمي في اليوم الثاني.
ورجع مهستير؟
ورجع يعني ظل يصوم يومين لما صحى.
كيف؟
صابته حالة نفسية.
ما فهمته.
يعني هو لما داس على
الأموات. يا أخي أنا فهمت، لما داس على الأموات هستر، لكن دامت الهسترة معه.
والله الهسترة دفعتها على الاندفاع إلى الإمارات على طول، ما دامت طبعا على طول، يمكن في نفس اللحظات داعه.
مش معقول هذا الكلام، سامحك الله. ركب السيارة ولا الطيارة؟
ها؟
ركب السيارة ولا الطيارة؟
لا ركب الطيارة.
طيب كيف ركب الطيارة وهو مهستير؟
لا لا هو يعني صابته الحالة النفسية لجمع الوقت وليس لكل الوقت برضه.
هذا هو اللي بدي الفت نظرك له. انه هذا ليس معذورا. هذا ركب رأسه، ركب هواه. ولا يجوز له مثل هذا العمل اطلاقا فهو آثم. طيب هل وقفت المشكلة هنا؟ هل كان أدى طواف الإفاضة؟
لا هو كان بعدي كل حاجة.
متى أداها؟
أداها في وقتها، كان يمكن في اليوم الأول أعتقد، لكن هذا في اليوم الثاني من أيام التشريق.
أيوة.
على أساس يرمي الجمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويسافر.
طيب.
فعندما أتى للطواف هذا الذي حصل، انطلق إلى مكة وطاف الوداع وانطلق.
وإيش طواف الوداع إيش؟
بعد ما طاف طواف الوداع يعني انطلق عائدا الى بلده.
لكان يا اخي ليش ترك حطيتني هنا العصا في العجل وقلت لي ما استير ما دام طاف طواف الوداع؟ هل بيطوف طواف الوداع ما يستطيع انه يبات في منى ويرمي الجمرات في على الاقل متعجلا؟
وما هذا الشيخ بارك الله فيك كان هذا تفسيره، وقال يقول انا وصلت بحاله نفسيه يعني اصاب يقول الروح
منها. انا ما اصدقه، وفعله الذي نقلته عنه انه طاف طواف الافاضه لا يصدق. ولذلك فهو آثم، ونأمره في العام القابل إن شاء الله أن يجدد حجته، وبخاصة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام أي الفريضة ولم يكن قد حج من قبل. بهذا نأمره، والسلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.